وعن عبد الله بن سعد بن مالك وكان قائد سعد رضي الله عنه من بني من عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توفقنا على الإسلام، وما أحب أن نلي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أكثر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذين يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد في ذلك السيوان. قال كعب فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وضفقت أفض كي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر في الناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارقا الغزو. فهممت أن أرتحل فأتركهم، فيا ليتني فعلت، قدر ذلك لي. فصفت إذا خرجت للناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لم أرى لي أسوة إلا رجل مغموسا عليه بالنداف، أو رجل ممن عبر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عفه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع ثمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فضحكت أتذكر الكذب وأقول: إلى أخرج من سخط غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رحم من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباقر، حتى عرفت أني لم أنجح منه شيئا أبدا. أجمعت صدقا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم علانية فبايعهم واستغفر لهم ووصل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم مغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، وقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قبلك سغيت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عندك عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأقول في سخطي بعذر لقد أعطيت بدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا تزي برأس ترضى به عني ليشفن الله يسقط عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو به عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وزار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقال لي والله ما علمناك أسلفت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر يكون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زادوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقعي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكرهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا. فاستنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مسجده بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط في قتادة وهو كعمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت له يا أبا قتادة أشهدك بالله تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الفتاح. فبينما أنا أمشي في السوق المدينة إذ نبط من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه في المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتاب من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مطيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلفت الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اغتسلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك تكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن هلالة أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلا شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأتك فقد أذن لامرأة هلال أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيه، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة حين نهى عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيتي من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكرها الله تعالى، من قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت سارق أوفى على سلع يقول في على صوتي يا كعب مالك أبشر. فقررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرجا. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. فذهبت إلى صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزحت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارة والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلابستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوزا فوزا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنأك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس، فقام طلحة عبيد الله رضي الله عنه يهرئ لحتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت سعف. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إنا من توبتي أن أقلع ما من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أملك سهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بسفك، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا سفا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في سفك الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبداني الله تعالى. والله ما تعمدت به كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم بنفسي من فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون سببته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا خلفنا من الغزو وإنما هو تحقيقه إيانا وإرجاعه أمرنا عمن حلف له واحتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.
هذا الحديث الذي استمعتم إليه حديث كعب رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه فيه عبر لمن يعتبر، وفيه هذه القصة في قصة تخلفه وأصحابه عن تبوك عظة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نخلص من ذلك ببعض النتائج التي نلخصها فيما يلي. أولا، أهمية غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يور فيها كما ور في الغزوات السابقة. ومعنى التورية أنه يظهر للناس أنه سيسلك طريقا آخر غير الطريق الذي يريده من باب الحرب خدعة. ولكن لما كانت غزوة تبوك تتطلب استعدادا كاملا عظيما بسبب بعد الشقة ووجود المشقة وإيناع الثمار وطيب الأزهار وشدة الحر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جليا كي يستعد الناس لذلك. ومن النتائج أيضا لهذه القصة أن المرأة لا يخرج عن قدر الله، فهذا كعب يهم كل يوم أن يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكتب له ذلك. الأمر الثالث أهمية الصدق وحسن عواقبه، فلما صدق هؤلاء الثلاثة وتابوا إلى الله توبة نصوحة قبل الله توبتهم، بل أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فانظر عواقب الصدق والصبر والصدق مع الله. ولذلك نزل في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه القصة ينبغي أن تتلى على كل الناس كي يأخذوا منها العبرة والعظة. من ثمار من أحكام هذه القصة مشروعية هجر العصاة والمبتدعة إذا علم أن المصلحة في الهجر أعظم من غيرها، وأما إذا خشيت مفسدة أو أن ينتج عن ذلك منكر أعظم فلا هجر. يعني القصة وهي في الصحيحين كما تعلمون تدل على أهمية هجر العصاة. إذا كان الهجر يؤدي إلى العلاج، وكذلك المبتدعة إذا كان الهجر يؤدي إلى زوال البدع أو إضعافها. ولكن إذا علمنا أن ثمة علاجا أنجع من الهجر فيمكن اللجوء إليه، لأن الهجر أحيانا قد يسلم المهجور إلى أعداء الدين فيزداد الأمر سوءا. ومن ثمرات هذه القصة أيضا وجوب الصدق في الحديث، وأنه أعظم طريق للنجاة، أعظم طريق للنجاة. إذا صدق المسلم مع الله فإن العاقبة ستكون حميدة طال الزمان أم قصر. من فوائد هذه القصة أن على المسلم أن يقبل من غيره الظواهر ويكل علم السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذر المنافقين، وربما كان يعلم أو علم بعد ذلك أنهم منافقون، ومع ذلك تركهم وأخذ سرائرهم وأخذ ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد فضحهم في سورة التوبة، ولذلك تسمى الفاضحة لأن الله فضح بها المنافقين. الله تبارك وتعالى فضح بها المنافقين في آيات تتلى إلى يوم القيامة في فضيحتهم، ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفتنة، وقال معاذ الله أن يقال أن إن محمدا يقتل أصحابه، لا حبا فيهم ولا مداهنة لهم ولا مجاملة لهم ولا ضعفا ولا خورا، وإنما لدرء العواقب، لدرء العواقب. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوازن بين المصالح وماذا والمفاسد، فإن علم أو لاحظ أن المصالح في ترك هذا الأمر تركه، أن المصلحة في تركه تركه وإن كان فعله أولى، وإن علم أن في فعله مفسدة تركه وإن كان فعله أولى. يدل لذلك قصته مع هؤلاء المنافقين الذين فضحهم الله تعالى، يحلفون لكم بالله لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، مع أنهم فضحهم الله عز وجل، ومع ذلك أبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أزمنة الفتن ينبغي للمسلمين أن يسلكوا هذا المسلك، فإذا وجدت طائفة أمثال هؤلاء المنافقين وكان يعني قتلهم أو يعني معاملتهم بالشدة تفضي إلى أمر أعظم، فإن الأولى تركهم، والله تبارك وتعالى سيجازيهم وسيعاقبهم عاجلا كان ذلك أم آجلا، لا سيما وأنهم يظهرون الإسلام وإن كانوا يبطلون ماذا يبطنون خلافه. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم ظاهرا، ومع ذلك فلن يقبل هذا العذر عند الله عز وجل. وهذا يعطينا حكما في أن المسلم عليه أن يأخذ بالظواهر، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى ماذا؟ السرائر. وهو حكم عظيم ينبغي أن نتنبه له، لأن بعض الناس ولا سيما بعض الشباب الذي عندهم حماس زائد يقول لماذا نترك بعض الطوائف التي قد توجد بيننا المنحرفة عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال الرافضة وغيرهم، فماذا نفعل تجاههم؟ أقول نفعل تجاههم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه من؟ تجاه المنافقين، فهم منافقون أو أعظم من المنافقين، ولكنهم يظهرون إسلامهم تجرى عليهم هذه الأحكام الظاهرة، وإلا فلا شك أن أمثال الرافضة ألعن حتى من اليهود والنصارى. أيضا من فوائد هذه القصة العظيمة التي ذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مشروعية بشارة المسلم في بما يسره. فالصحابة كانوا يتلقفون هؤلاء الثلاثة ويتلقونهم في الطرقات ويصافحونهم ويهنئونهم بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. من فوائد هذه القصة أيضا عواقب الصبر العظيمة، فإن الصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. من فوائد هذه القصة أيضا تنفيذ الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هجروا هؤلاء الثلاثة بأمره وتوجيهه، ولم يفكروا في قرابة، ولم يفكروا في ولاية، ولم يفكروا في شيء إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينفذونه بحذافيره دون تردد. من فوائد هذه القصة الحذر من كيد أعداء الإسلام دائما وأبدا. فانظر ماذا فعل ملك الغسان عندما أرسل، وكيف بلغه الخبر، ثم فأرسل إلى كعب وصاحبيه في أن يلحقوا به، وعلل ذلك بأن صاحبه قد قلاه، ولكن هؤلاء المسلمين وهؤلاء الصحابة قد صبروا وصابروا حتى فرج الله عنهم وأنزل توبتهم بوحي يتلى، نزل من فوق 7 سماوات ويتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه بعض فوائد من تلك القصة العظيمة المتفق على صحتها من قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العبرة والعظة من مثل هذا الحديث، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.